صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. في الليالي السابقة والتي كانت متعلقة بسيد الشهداء وأبي الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه السلام وما يتعلق بثورته المباركة وبشعائره المقدسة، نختم هذه الليلة سلسلة هذه المواضيع التي ذكرناها بالتعرض إلى شخصية دائما ما تذكر على المنابر وتعلقت بيوم الأربعين. كل يوم أربعين هذه الشخصية لابد تذكر بحيث لا تجد منبر من منابر الشيعة إلا ويتعرض لهذه الشخصية، وهو عطية العوفي. هذه الشخصية رغم كثرة دوران اسمها وذكره على المنابر لا سيما في الأربعين إلا أنه مجهول القدر، وكثير من الناس إن لم يكن أغلب الناس لا يعرفون عن عطية العوفي شيء سوى أنه كان في يوم الأربعين مع الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري في أرض كربلاء، وكان من زوار الحسين عليه السلام. من هذا المنطلق ومن باب إعطاء كل ذي حق حقه، وإن كنا لا نستطيع أن نعطي شيء لهذه الشخصية إنما من باب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، نحاول في هذه الليلة أن نسلط الضوء على شخصية عطية العوفي رضوان الله عليه. نتعرض لهذا الرجل في ثلاثة محاور. المحور الأول في التعريف بعطية العوفي، من هو عطية العوفي؟ اسم عطية الكامل هو عطية ابن سعد ابن جنادة العوفي. والده سعد ابن جنادة هو من الصحابة، صحابي
التقى بالنبي صلى الله عليه وآله وأسلم وكان من رواة الحديث. ربما لهذا الرجل تقريبا 6 أو 7 أحاديث في كتب المسلمين. وهذا سعد بن جنادة من الطائف، أصله من الطائف، بل نقل في الكتب أنه أول رجل من الطائف أسلم، اللي هو والد عطية، أول أهل الطائف إسلاما، مما يشعر بأن هذا الرجل طيب، هذا الرجل من النجباء، خصوصا مع ما عرف من شدة في أهل الطائف وغلظة في مواجهتهم للنبي صلى الله عليه وآله. الكل يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله عندما ذهب لدعوة أهل الطائف، تعلمون كيف واجهوه؟ واجهوه بالحجارة، واجهوه بالسب، واجهوه بالضرب، فأدمي النبي صلى الله عليه وآله في ذاك اليوم. عندما يخرج من هذا المجتمع شخص مثل سعد بن جنادة يدل على أنه نجيب. هذا الرجل سعد بن جنادة لم ينقل عن حياته الشيء الكثير، تقريبا لا نعلم عن حياته إلا هذا المقدار الذي ذكرناه الآن، إلا أن هناك أمور يمكن من خلالها أن نستشف أن هذا الرجل من الصحابة المنتجبين ومن فضلاء صحابة النبي صلى الله عليه وآله، بل من المتشيعين لأمير المؤمنين عليه السلام. شلون؟ أولا، هذا الصحابي انتقل للعيش في الكوفة، وكان فترة حكم أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة كان موجودا فيها. هذا المقدار ربما يكون كقرينة على موالاة هذا الرجل لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن الذين انتقلوا من المدينة إلى الكوفة من الصحابة أغلبهم انتقلوا مع أمير المؤمنين عليه السلام عندما خرج للقاء أهل الجمل في البصرة، فهذا الأمر ربما يكون بمثابة قرينة. الأمر الثاني وهو الأهم، هذا الرجل سعد بن جنادة ولد له مولود، مباشرة أخذ مولوده وعرضه على أمير المؤمنين عليه السلام. إذا ترجع للأحاديث، هذه كانت عادة خلص الصحابة، إذا ولد لهم وليد مباشرة يعرضوه على أمير المؤمنين عليه السلام. وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري معروف، كنا نبور أبناءنا بحب علي بن أبي طالب، يعني نختبر الأبناء بحب علي، فيعلمون هذا الابن صالح أو طالح، كيف؟ إذا نظر في وجه علي، إذا تبسم الولد يعرفون أن هذا الولد إلى صلاح، إذا أعرض الولد عن أمير المؤمنين عليه السلام أو قام بحركة تدل على عدم حبه للأمير يشكون فيه. فلذلك كانوا يميزون أبناء الحلال من أبناء الزنا بهذه القضية، كنا نبور أبناءنا بحب علي. نفس هذا العمل الذي صنعه سعد بن جنادة يدل أن له علقة بأمير المؤمنين عليه السلام. عندما عرض ولده على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أعطاه هدية، أعطاه هبة، مثل الآن شوف أنت إذا بتروح زور واحد جاه وليد مباشرة حط هدية للولد مبلغ مالي. أمير المؤمنين عليه السلام صنع نفس الشيء، بمجرد رأى هذا الوليد وهبه مبلغ من المال، مبلغ مالي، وقال لسعد هذا عطية من الله، هذا المولود عطية من الله، فسماه سعد عطية العوفي. إذن الذي سمى عطية العوفي من؟ أمير المؤمنين عليه السلام. أيضا هذا الفعل يدل على أن والد عطية كان من خلص شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. عطية مثل ما ذكرنا ولد في الكوفة، ونشأ في الكوفة، فلذلك تارة يعبر عنه بعطية العوفي وتارة يعبر عنه بعطية الكوفي. هو أصله من الطائف مثل ما ذكرنا، قبيلته مستقرة في الطائف، لكن الكوفي بلحاظ مولده في الكوفة ومنشأه كان في الكوفة، وأيضا توفي ودفن في الكوفة، فهو ولد في الكوفة في حياة أمير المؤمنين عليه السلام، وفي تلك الأجواء التي كانت مليئة بروح الإيمان وروح التشيع الخالص لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا الرجل عطية للأسف الشديد، قسم كبير من الناس يتوهم أنه كان خادما لجابر بن عبد الله الأنصاري، جوابنا لم يكن خادما، بل لم يكن إنسانا عاديا، بل لم يكن مجرد راوي حديث. عطية العوفي كان من فقهاء الشيعة، فقيه من الفقهاء. تشوف في الكتب، ترجع مثلا إلى كتاب المعارف لابن قتيبة الدينوري، يصرح أن عطية العوفي كان من الفقهاء وكان يتشيع، يعني فقيه من فقهاء الشيعة. فالرجل كان عالما فقيها من كبار الشيعة، ولم يكن خادما كما يتوهم البعض، أو مجرد راوي حديث مثل ما يتوهم البعض أن هو روى روايات كثيرة. لا، عطية العوفي إذن هو من فقهاء الشيعة في القرن الأول للهجرة، وولد في الكوفة، والذي سماه باسم عطية هو أمير المؤمنين عليه السلام. نجي الآن إلى المحور الثاني حول تعلق عطية بأهل البيت عليه السلام. طبعا لا خلاف ولا شبهة في تشيع عطية العوفي، هذا أمر مفروغ منه، شهد به العامة والخاصة، لا يشكك أحد في تشيع عطية العوفي، إلا أنه نبقى أن نعرف التشيع هذا شنو درجته. التشيع درجات، ما هو مقدار ارتباط عطية بأهل البيت عليهم السلام؟ ما هو مقدار تشيع عطية العوفي؟ نريد أن نعرف هذه النقطة. قلنا أنه كان فقيها، فقيه ماذا صنع في حياته؟ للأسف الشديد التاريخ تقريبا لم ينقل لنا شيء عن عطية العوفي، نقل لنا مجرد نتف من حياته، لكن هذا المقدار البسيط الذي نقل من حياة عطية العوفي كاف للحكم بأن هذا الرجل يعتبر من خلص شيعة أهل البيت عليهم السلام، بل من حواري الأئمة عليهم السلام. شلون؟ عندنا ثلاثة مواقف فقط نقل في حياة عطية. الموقف الأول هو زيارته لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، الرواية المعروفة التي ينقلها الخطباء، طبعا مصدرها الأساسي هو كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، مؤلف هذا الكتاب الطبري الإمامي، في ثلاثة طبر، في الطبري محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير السني، وفي اثنين محمد بن جرير الطبري اثنينهم شيعة، واحد صاحب كتاب دلائل الإمامة، وواحد صاحب كتاب بشارة المصطفى وكتاب المستوشد في الإمامة. احنا نقصد هذا الثاني، محمد بن جرير بن رستم الطبري. في هذا الكتاب هو أول من نقل هذه الحادثة، قضية عطية العوفي وجابر بن عبد الله الأنصاري. هذا الموقف أيضا يكشف عن جلالة عطية. ليش؟ أولا إذا نقرأ التاريخ نشوف الظروف التي زار فيها عطية العوفي قبر الإمام الحسين عليه السلام. تلك الفترة كانت الدولة الإسلامية تحت سلطان من؟ بني أمية، ومو أي أحد من بني أمية، تحت سلطان يزيد. يزيد قتل الإمام الحسين عليه السلام، وما اكتفى بهذا، استباح مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وضرب الكعبة بالمنجنيق. تشوف جبار ما بعده فرعون هذه الأمة.
تشوف في هذه الظروف العصيبة يخرج رجل من الكوفة ويتوجه لزيارة قبر الحسين. هذا يجعلنا نقطع بجلالة هذا الرجل.
أضف إلى هذا مرافقته لجابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر بن عبد الله مو أي أحد، جابر بن عبد الله الأنصاري يعتبر من حملة أسرار أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي حمله الأئمة حديث اللوح، حديث اللوح الذي ذكر فيه أسماء الأئمة، فلذلك يقال جابر مهيسا، جابر من حملة الأسرار. فعندما يأخذ جابر عطية العوف لمثل هذه الزيارة وفي هذا اليوم المخصوص اللي هو يوم الأربعين، ولخصوص هذه الزيارة التي هي من علامات المؤمن،
نعلم أن هذا الرجل مسلم، خصوصا أنه أول زائر لقبر الإمام الحسين عليه السلام.
فهذا الموقف الأول يكشف لنا عن عظم قدر عطية العوف، هذا واحد. الموقف الثاني، طبعا هنا قبل أن نمر إلى الموقف الثاني، هنا أكيد سؤال ينقدح في الذهن، هو أين كان عطية عندما استشهد الإمام الحسين عليه السلام؟ إذا هو جليل القادر، وإذا هو على درجة عالية من الإيمان، لماذا لم يشارك مع جيش الإمام الحسين عليه السلام ويقاتل مع الإمام الحسين؟ مثل ما قلنا، التاريخ لم ينقل لنا كثيرا عن حياة عطية، فلا نعلم. المقدار المتيقن أنه من أهل الكوفة، وشيعة الكوفة عندما جاء عبيد الله بن زياد، الشيعة على ثلاثة أقسام: إما قتلوا مثل ميثم التمار، وإما سجنوا مثل المختار الثقفي ومن معه، وإما هربوا من الكوفة وخرجوا خارج الكوفة مثل حبيب ابن المظاهر الأسدي. حبيب عندما خيم الإمام الحسين عليه السلام لم يكن في الكوفة، كان خارج الكوفة، فلذلك تمكن من التواصل مع الإمام الحسين عليه السلام. فنحن لا نعلم عطية أين كان، احتمال كبير أنه كان في السجن، بل لعله هو هذا الراجح. ليش؟ لأنه كانت له علاقة وطيدة بالمختار ابن أبي عبيدة الثقفي، وهذه هي النقطة الثانية. الموقف الثاني الذي نقل في حياة عطية أنه كان من الذين شارك المختار في ثورته، أي ثورة في الانتقام من قتلة الإمام الحسين عليه السلام. وما كان أي أحد عطية، كان من كبار قادة جيش المختار الثقفي. طبعا لم ينقل لنا ماذا كان دوره، يعني مثلا قتل من في أي حرب شارك، لكن نقل لنا موقف واحد، وهذا الموقف كافي لبيان جلالة هذا الرجل. إيش صار؟ عندما سيطر المختار على الكوفة، عبد الله بن الزبير شوية اختار من الموضوع، لأنه هو كان حاط عينه على الكوفة. ماذا صنع؟ أراد الانتقام، فأخذ 10 من بني هاشم، وكان فيهم محمد بن الحنفية وعبد الله بن العباس، وسجنهم عند بئر زمزم. أكثر من هذا، وضع الحطب عند مدخل هذا السجن وهددهم بالحرق، إن لم يبايعوا يحرقوا، على سيرة سلفه الماضي. كما تسمع بعد أيام أن القوم هجموا على بيت الزهراء ووضعوا الحطب على الباب، يا علي إن لم تبايع أحرقنا الباب. مو ذاك الوقت فقط، هذا الموضوع حصل مع محمد بن الحنفية، وحصل مع الإمام الصادق، وحصل مع الإمام الكاظم، تكررت هذه الحادثة كثيرا. محمد بن الحنفية نفس الشيء، وضع في هذا المكان عند بئر زمزم، ووضع الحطب وهدد إن لم تبايع عبد الله بن الزبير مصيرك الحرب.
وهذا الرجل كان فيه نصب شديد، أعوذ بالله.
هذا الرجل نقل في التاريخ أنه ترك الصلاة على محمد وآل محمد 40 يوم.
يسأل ليش؟
الصلاة عليهم واجبة في الصلاة أو على أقل التقدير مستحبة، ليش تركت؟ شنو؟ إن له إلمن لمحمد صلى الله عليه وسلم، إن له أهيل سوء تشرئب أعناقهم بالصلاة عليه. الله يقول أهل بيت طهارة، أذهب عنهم الرجل، رجل طهارهم تطهيرة، ويقول أهيل بيت سوء.
لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما زال منا الزبير ما شب ابنه عبد الله. مجرد كبر هذا الرجل الزبير إيمانه انسلخ عن إيمانه، الزبير كان مؤمن وانسلخ عن إيمانه.
فهذا الرجل هدد بحرق بني هاشم وسجنهم.
المختار وقف خطيبا على منبر الكوفة قال: لا والله لن نخذل ابن الحنفية كما خذل الحسين بن علي عليه السلام، وأخرج جيشا من الكوفة قوامه 4000 مقاتل.
هذا الجيش توجه إلى مكة.
عندما وصلوا إلى مكة علموا أن ابن الحنفية مسجون في الحرم. شوف هنا تتبين الفقاهة. قالوا: لا، ما نستطيع القاتل في الحرم، هذا حرم الله،
بل لا يجوز حتى حمل السلاح في الحرم. شلون ندخل الحرم محرمين وإحنا حاملين سلاح؟ هذا أمر ما يجوز.
فانتدبوا 800 شخص، 800 مقاتل فارس من خيرة الفرسان،
وكان قائدهم من؟
عطية العوف. وحملوا الخشب، ما حملوا السلاح، حملوا الخشب، لأن الخشب ما يعتبر سلاح شرعا. وفعلا أقبلوا إلى الحرم، ما إن دخلوا إلى الحرم حتى كبر عطية العوفي، فكبر هؤلاء الفرسان فانتج الحرم من تكبيرهم. عبد الله بن الزبير سمع التكبير شرد، وفعلا دخلوا الحرم وأخذوا محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس ومن معهم، وخرجوا، خرجوا دون قتال. ومنها عبد الله بن عباس وابن الحنفية غادروا مكة إلى الطائف واستقروا هناك، وإلى الآن إلى اليوم في الطائف موجود مسجد عبد الله بن عباس، وفيه قبر عبد الله بن عباس، وحتى محمد بن الحنفية هناك قبر هناك في تلك المنطقة ينسب إليه. فنشوف أن عطية العوفي عندما وكله المختار هذه المهمة الخطيرة والمهمة التي فيها يعني حياة أهل البيت عليهم السلام، يدل أنه كان من وجهاء الشيعة، بل من كبار الشيعة، خصوصا هذه القضية أنه حتى إدخال السيف للحرم ما رضي، يدل فعلا أنه كان فقيها. أنت الآن تقرأ مثلا في كتب الفرق، كتب المقالات والفرق، يقول: ومن فرق الشيعة شنو؟ الخشبية. شو الخشبية هذا؟ فرقة من الشيعة تقول: لا قتال قبل خروج القائم، فيدافعون على أنفسهم شنو؟ بالخشب، يضحكون عليها. تشوف ابن تيمية أكثر المريض، وما في فرق اسمه الخشبية. المراد من الخشبية هم هؤلاء الذين دخلوا الحرم بالخشب بالأخشاب واستنقذوا محمد بن الحنفي، بس بعدين عندما أرادوا التشنيع عليهم وعندما أرادوا أن يسخفوا الموقف اخترعوا هذه الكذبة.
مثل قضية مثلا أن المختار كان يدعي النبوة وكان يجلس على كرسي ويدعي نزول الوحي عليه، هذه كلها حرب إعلامية
الغرض منها تشويه سمعة الشيعة في ذلك الوقت لكي لا يلتف عنه يلتف حولهم الناس.
هذا الموقف الثاني الذي نقله التاريخ حول عطية العوفي.
الموقف الثالث والأخير هو مع الحجاج بن يوسف. عطية العوفي كان من الذين ثاروا ضد الحجاج، تتعرف منه الحجاج. شوف الشجاعة في هذا الرجل. طبعا الحجاج عندما ذهب للعراق لم يترك رجلا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إلا قتله. قتل كميل بن زياد، قتل الأصبغ بن نباتة، ما ترك واحد من أصحاب أمير المؤمنين إلا طلبه للقتل. سليم بن قيس الهلالي أراد أن يقتله وطارده سنين طويلة. فعطية العوفي كان من جملة المطاردين. حصلت ثورة ضد الحجاج تسمى بثورة ابن الأشعث. اجتمع كل معارض الحجاج في جيش واحد وأرادوا قتال الحجاج، وهذه المعركة تعرف في التاريخ بمعركة دير الجماجم، معركة جدا ضخمة. لكن للأسف الشديد انتهت هذه المعركة بانهزام المعارضين وانتصار الحجاج. بعدها عطية العوفي هرب، جلس متخفي فترة طويلة. الحجاج بن يوسف طلب عطية، قال لازم تطلعوها الشخص مثل الآن مذكرة تفتيش، هذا الشخص لازم تجيبوه. وفعلا أمسك عطية العوفي، أرسل الحجاج مكتوب للحاكم في تلك المنطقة، قال اعرض عليه سب علي، لابد يلعن علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن رفض فاضربه 400 صوت واحلق رأسه ولحيته. جابوا الكتاب إلى عطية، قرأ الكتاب وش تختار، تلعن علي بن أبي طالب أو يحصل فيك هذا الشيء؟ قال لا، سياط ما لعن أمير المؤمنين. وفعلا رفض لعن أمير المؤمنين وحصل معه شيء، ضرب 400 صوت وحلقت لحيته ورأسه. ربما ضرب الصوت الرجل يتحمل هذا الأمر وإن كان شيء عذاب، لكن القضية حلق اللحية والرأس. إنسان فقيه، إنسان وجيه في المجتمع، شايفكم يوم يخرج لا لحية ولا شعر. شوف هذه مهانة ومدنية، رغم هذا قبل، قبل بهذا الأمر وضرب الصياط وحلقت لحيته ورأسه. الوالي لم يرضى بهذا، تركه في السجن يعذبه. لن نرفع عنك العذاب إلا إذا لعنت أبا تراب. وفعلا رفض اللعن إلى أن تمكن من الهرب، وبقي هاربا إلى أن توفي الحجاج. بعد أن توفي الحجاج رجع إلى الكوفة وتوفي بها سنة 111 للهجرة. نشوف هذه المواقف الثلاثة، وهي الوحيدة التي نقلت عن عطية العوفي، تدل على أن هذا الرجل من خلص الشيعة، بل من الراسخين في التشيع وفي الإيمان، ومن حواري أئمة أهل البيت عليهم السلام. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. قد يقول قائل نحن نقلنا المدائح والمواقف المشرفة في حياة عطية. يجي واحد يقول له هناك رأي ثاني. شنو الرأي الثاني؟ قسم من المسلمين طعنوا في عطية وقالوا أنه ضعيف وقالوا أن حديثه غير مقبول، واتهموه بعدة تهم، وهم علماء الحديث العامة. ترجع إلى كتب الجرح والتعديل عند أهل السنة والجماعة تجد أن قسم كبير منهم طعن في عطية العوفي. هذا الرجل جليل القدر أو مطعون فيه، شو القضية؟ هذه القضية لابد أن تحل بطريقة علمية. أولا، مثل ما يوجد في كتب السنة طعن في عطية، أيضا يوجد مدح في عطية. هناك فئة قالوا أنه ضعيف، أيضا يوجد من وثق عطية مثل ابن سعد صاحب الطبقات،
ينص على وثاقة
عطية العوفي مثل يحيى بن معين وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل. إذن عندنا في كتب العامة أقوال تمدح عطية وأقوال تذم عطية، أصبح عندنا تعارض الجرح والتعديل. في علم الحديث عندهم قاعدة، إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح بشرط أن يكون جرحا مفسرا. الجرح على قسمين، هناك جرح مجمل وهناك جرح مفسر. الجرح المجمل أن تأتي بلفظ من ألفاظ الجرح تقول فلان ضعيف، فلان غير مقبول، فلان لا يحتج بحديثه وتسكت، لا تعطي دليلا لهذا الجرح، لا تعلل هذا الجرح، لا تفسر هذا الجرح. أنت تقول ضعيف ليش؟ سمعته يكذب يعني؟ هل هو كثير الخطأ مثلا؟ شنو دليله؟ على أساس تطعن في هذا الرجل؟ هذا يسمونه جرح مجمل. الجرح المفسر لا، يذكر لفظ الجرح يقول هذا ضعيف ويعلل، ضعيف لأنه كذا، لأنه مثلا في ذلك اليوم كذب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا صدت على هذه الكذبة، إذن هو ضعيف وهو كذاب. في حال التعارض يقدم شنو؟ الجرح المفسر. الجرح المجمل ما يقدم. زين نسأل، جرح عطية العوفي هل هو مفسر أو مجمل؟ نشوف كلمات ماذا نقول. هو مفسر، لكن شوف بماذا فسروه، يعني ما هو مستندهم للطعن في عطية. ابن خزيمة صاحب كتاب الصحيح، صحيح ابن خزيمة، يقول بعد ما ضعف حديث فيه عطية، شنو الدليل على ضعف عطية؟ في القلب من عطية بن سعد العوفي شيء، قلب في شيء يعني أنا مضايق إنه ما أحب. هذا تفسير. شخص آخر أكثر صراحة، هذا ما بين شنو في القلب بالضبط، هو الساجد، قال ليس بحجة. ليش؟ وكان يقدم عليا على الكون، هذا هو السبب، ليس بحجة وضعيف. ليش؟ لأنه يقدم عليا. الجوزجاني تعرضنا له في الليلة الأولى، عندما تعرض لترجمة عطية قال مائل. الجوزجاني عنده مصطلحين، إن قال فلان مائل أو زائغ عن الحق يعني شيعي، وإن قال فلان كان شديدا في السنة صلبا في السنة يعني شنو؟ ناصبي. ناصبي الذي هو شديد في السنة يعني ناصبي عنده. شوف قال كان ما يعني شيعي. إذن مشكلتهم مع عطية ما هي؟ أنه كان شيعي. ليش؟ لأنهم ابتلوا بحديث عطية. عطية هو الذي روى حديث الثقلين عن أبي سعيد الخدري في كتاب سنن الترمذي. عطية هو الذي روى حديث السفينة، رواه عن أبي ذر، من الذين روى الحديث عن أبي ذر عطية العوفي، حديث معروف، مثل أهل بيتي فيكم كمثلي. عطية العوفي من الذين نقلوا حديث الكساء، موجود الرواية في معجم الطبراني. أغلب فضائل أهل البيت عليهم السلام نقلها عطية العوفي. هذه مشكلتهم، إنه نقل أحاديث تخدم الشيعة. لازم هذا تشوف في المقابل، يعني عطية هذا الذي جلد لحب الله، عذب وجلد ونكل به حبا في علي ضعيف، والشخص الذي يلعن علي بن أبي طالب 70 مرة في الصباح و70 مرة في المساء ثقة ثقة. فعلا ارجع إلى ترجمة حريز بن عثمان الرحبي الحمصي من صحيح البخاري، يقول كان يلعن علي بن أبي طالب 70 مرة ثقة ثقة. أكثر من هذا ارجع إلى ترجمة عمر بن سعد، عمر بن سعد بن أبي وقاص مدني، نفس الترجمة يعني لفظا بنقولها،
عمر بن سعد بن أبي وقاص مدني نزيل الكوفة كان الذي باشر قتل الحسين ثقة. هذا ثقة. عطية الذي يدافع وينافع عن أمير المؤمنين وعن حب أمير المؤمنين. فعلا هذا أمر مضحك مبكي بعد. فعلا يعني من البلاء ما يضحك ويبكي في نفس الوقت. يعني الذي يحب علي بن أبي طالب هذا يطعن فيه، والذي يلعن علي بن أبي طالب يقدم. يعني فعلا معادلة مالها حل. شلون هالناس هم يفكرون؟ ما تعرف. هذه تربية بني أمية، هذه هو امتداد في فكر بني أمية وتربية بني أمية. ولو تشوف هذه الفئة ما عندها لا دين لا مذهب، حتى الإنسانية الموجودة فيها. شوف هؤلاء هم الذين تجرؤوا على الحسين عليه السلام، قتلوا الحسين أشنع قتلا. هؤلاء هم الذين صنعوا ما صنعوا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشوف زين مشكلتكم على الإمام الحسين، ما ذنب عبد الله الرضيع؟ يعني إنسانية لي موجودة. ما ذنب النساء والأطفال؟ العرب عندهم شيمة وعندهم عادة أن لا يتعرضوا للنساء. تشوف بني أمية بعد أن انتهوا من الإمام الحسين عليه السلام، نادى المنادي أحرقوا بيوت الظالمين، لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقيها زينب عليها السلام في المخيم، وإذا بها تسمع صهيل الخيول تنظر، وإذا بهم قد هجموا على المخيم. نادت وأخا وحسين، وين توجهت زينب؟ ها صعدت على التال. انت تحفظ هذه الابيات هاوية زينب، من هجماتي خيول العين ولا حدود المخيم، شصارها طلعت من الخيمة تعا زينب على التل، شبجت عاشرها من الخاطر، وين والصوب أخوها توجه، صاحت يا ابو سكنة عدل لو روحك طيبة ظهر. نادت اخي يا حسين ان كنت حيا فادركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. بعض المقاتل شنو تعبر؟ يقول جعل الحسين ينوب برقبته، يقوم ويسقط على وجهه. نادى خي زينب، ها والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، وخي عودي الى الخيمه واحفظي عيالي واطفالي. شو تقول زينب؟ انا بعيالي لباغي لك عيالي وبروح
حنا سجت لك أطفالك يا خويا الموت ما يرضى بدالك نعم والله نوح يا حسين كله بدالك اي 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 والله نوح كله يا 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 فدا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.